السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإني أشكر الإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك وعلى رأسهم معالي شيخنا الشيخ الدكتور راشد بن راجح الشريف، شرف الله مقامه وأعلى منزلته وأكرمه، أن نجتمع في هذه الجلسة العلمية، وأن يأذن لي في أن أكمل تتلمذي على يديه في هذا المجلس في جلسة علمية نتدارس فيها أحد الموضوعات المهمة، نعيش ونحلق ونعود للزمان الأول، نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ورحلته في الحج عليه الصلاة والسلام، من خلال وصف جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لهذه الرحلة المباركة، لتكون نبراسا لنا وقدوة لنا نقتدي بها في عبادتنا في سائر أعمالنا وطاعاتنا. أيها الأحبة، مما لا شك فيه أنه من الواجب على المسلم من أجل أن تستقيم مسيرته في حياته على طاعة الله عز وجل، وأن يستحث الخطى في طاعة الله عز وجل، أن يستشعر دائما منن الله سبحانه وتعالى عليه ونعمه التي خصه بها دون كثير من الناس. حرموا هذه النعم إما لزهدهم فيها وإما لعجزهم في ذلك. ولا شك أننا في هذه الأيام أيها أحبة نعيش شرف الزمان والمكان، فنحن نعيش في الأشهر الحرم ونعيش في أشهر الحج، وهذه الليلة والله أعلم هي من أول ليالي العشر المباركات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما فيها من الفضل. ولا شك أن عمارة الأوقات بالعلم وطلبه هي من أجل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويستعين به على طاعته، وهي الفقه في دينه سبحانه وتعالى والاشتغال بالعلم، وخاصة في هذا العصر الذي زهد كثير من الناس في العلم وكثر الجهل، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان أنه يقل العلم ويكثر الجهل، وخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه وسائل بث الشهوات والشبهات والتشكيك في أمور الدين وثوابته على المسلمين. وقد ورد في القرآن والسنة ما لا يخفى على الجميع من فضل العلم وطلبه وثني الركب في طلبه من أجل سمو الروح وتفقهها في دين الله سبحانه وتعالى. ويكفي في ذلك شرفا أن من سلك هذا الطريق فإنه يسلك طريقا إلى الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العلم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذلك: ليس بعاقل من أمكنه درجة وراثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم فوتها. ثم أيضا من الأمور المهمة في هذا الجانب أن العلم والفقه في الدين هو حياة القلوب، والله عز وجل يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولا شك أن من سلك هذا العلم فإن هذه علامة وبرهان على أن الله عز وجل قد أراد به الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة من هذا الحديث أن من لم يرفع بذلك رأسا فإن هذه علامة على عدم خيرية هذا الرجل وقلة فائدته وثمرة حياته التي يعيشها. أيها الأحبة، لا شك أن العلم وهو الحكمة التي أشار إليها الرب سبحانه وتعالى في قوله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول في ذلك الإمام مجاهد إمام المفسرين في عهده رحمه الله تعالى، يقول الحكمة هنا هي العلم والفقه في الدين. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى وقع في قلبي أنه الفقه في الدين، وقع في قلبي أنه الفقه في الدين. ولا شك أن مثل هذه المجالس مما يبتغى بها وجه الله عز وجل ويحتسب فيها عند الله عز وجل. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. ولا شك أن هذه من الثمار التي يجب أن يحرص عليها المسلم سائل المولى عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والثبات على أمره وأن يستعملنا جميعا في طاعته. ولا شك أن الأمة أيها الأحبة كما لا يخفى تعيش في فتن مدلهمة يتخطه أبناؤنا وشبابنا وفتياتنا من بين أيدينا بهذه الشبه التي تزرع وتبث عليهم صباح مساء. ولقلة العلم والفقه في دين الله عز وجل فإنها تجد قلوبا تتقبل هذه الشبه وتؤثر فيها وفي حياتها وفي مسيرتها. وخير علاج لمثل هذه الفتن والسلامة منها هو الفقه في دين الله سبحانه وتعالى والتضلع من هذا العلم الرباني المعصوم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بين يدي هذا المجلس أشير إلى كلمة لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حينما كتب له أحد الناس كما قال الليث بن سعد، قال كتب رجل إلى عبد الله بن عمر أن اكتب لي العلم كله. فكتب إليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل يوم القيامة وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، عفيف اللسان من أعراضهم فافعل. فهذه ثمرة العلم، هذه ثمرة العلم لخصها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذه الكلمات الوجيزة. وقريبا منها ما ذكره الإمام مالك كما في رواية أبي القاسم رحمهم الله تعالى جميعا، يقول إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم. ابتغوا العبادة يعني عندهم حماس وعندهم غيرة وعندهم حرص على العبادة لكنهم أضاعوا العلم. إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. الله أكبر، كأنه يتحدث عن واقعنا رحمه الله تعالى. ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. ولا شك أن العلم النافع أيها الأحبة هو المورث لخشية الله عز وجل، والذي يترتب عليه أولا تقوى بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، والأمر الثاني تواضع بينه وبين الناس، والأمر الثالث زهد بينه وبين الدنيا، والرابعة المحاسبة بينه وبين نفسه. فإذا حصل المتعلم هذه الثمار فقد أنجع وأفلح بإذن الله عز وجل. أيها الأحبة، لا أريد الاسترسال في هذا الحديث، وإنما أعود إلى موضوعنا وحديثنا. وحديثنا هذه الليلة كما تعرفون هو عن مدارسة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. ونقف على معالم التوحيد في هذه المسيرة المباركة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومسيرته إلى حج بيت الله الحرام. وجدير بنا أن نقف أمام هذه المسيرة المباركة لنقف ونتتلمذ ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لنستثمر ونستفيد من هديه صلى الله عليه وسلم، وخاصة في الجانب الأهم من جوانب الدين ألا وهو علم التوحيد، علم العقيدة، وهو أصل هذا الدين ولبه، والذي من أجله أنزل الله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. بل يقول أحدهم، يقول يحيى بن عمار رحمه الله تعالى، يقول العلوم خمسة، العلوم خمسة، فعلم هو حياة الدين، وعلم هو غذاء الدين، وعلم هو دواء الدين، وعلم هو داء الدين، وعلم هو هلاك الدين والعياذ بالله. أما العلم الذي هو حياة الدين فهو علم التوحيد. قال: وعلم غذاء الدين فهو علم التذكير بمعاني القرآن والحديث، علم التفسير والحديث والتفقه والنظر فيها. الثالث وهو علم غذاء الدين، قال: هو علم الفتاوى، إذا نزل بالعبد نازلة احتاج العبد إلى من يشفيه بهذه الفتوى، كما ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فعلم الفقه هو علم دواء الدين الذي يداوي العلل ويشفي المرضى الذين قل علمهم وفقهم في دين الله عز وجل. أما داء الدين فهو والعياذ بالله علم الكلام، ويلحق بذلك الفلسفات وغيرها من العلوم الضارة، والتي ضررها أكثر من نفعها. أما هلاك الدين فهو علم السحر وما شابهه. لا شك أيها الأحبة أن التوحيد هو أعظم الواجبات وآكد المهمات، من أجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وبعث الرسل صلوات الله وسلامه عليه، عليه قامت جميع الشرائع، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وذلك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. أي ما أمروا بشيء من التكاليف في هذا الوجود إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، فالنفي الذي يتبعه استثناء ثم إثبات يفيد قمة الحصر والقصر، أي هم مقصورون على العبادة الخالصة لله عز وجل، وخلقوا لأجلها، لا يجوز لهم الاشتغال عنها بأي شاغل. هذا هو الدين القيم الذي يعلو ولا يعلى عليه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، أي لم يؤمروا إلا بعبادة الإله الحق، فلا مألوها ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت من أجلها جميع المخلوقات، بها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، عليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين: ماذا تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. جميع الشرائع الدينية إنما شرعت من أجل تحقيق التوحيد. أركان الإسلام الخمسة: أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إثبات للتوحيد ونفي للشرك وحصر للتشريع والمتابعة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. أما الصلاة فهي مفتتحة بالتكبير المنبئ عن طرح كل ما سوى الله واستصغار كل شيء من دون الله، ناهيك بقراءة الصلاة وأذكارها الدائرة حول إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. أما الزكاة فهي قرينة الصلاة في التعبد والإقرار لله سبحانه وتعالى بجميع النعم، وإخراجها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى طيبة بها النفس براءة من عبادة الدينار والدرهم. قال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أما الصيام الحق فهو الذي يدع الصائم فيه طعامه وشرابه وشهوته من أجل ربه تعالى ومولاه، الصوم لي وأنا أجزي به. أما الحج وهو موضوع حديثنا فشعاره ودثاره التوحيد، الأمة كلها تبدأ مناسكها صارخة بالتلبية بالتوحيد ونفي الشرك، وتتنقل بين مناسكه ومشاعره معلنة التوحيد متبرئة من كل ما يناقضه أو ينقصه. ولهذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: نحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب إلى الله تعالى والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال ومطابقة القول للجوارح من الطاعة والانقياد. أيها الأحبة، كما أسلفت، حديثنا هو مدارسة لحديث جابر رحمه الله تعالى ورضي عنه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه ووصفه، والوقوف على معالم التوحيد الظاهرة الجلية في مسيرته صلى الله عليه وسلم في حجه. وهذا الحديث وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث عظيم طويل، هو أطول الأحاديث في تفصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيان حجته عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث اعتنى به العلماء قديما وحديثا وشرحوه، وممن قام بشرحه وألف جزءا لطيفا فيه الإمام الحافظ بن المنذر في جزء له استخرج منه أكثر من 150 فائدة، وهو أكثر الأحاديث تفصيلا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مجلسنا هذا نعيش ونعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله تعالى عنهما، ونقف عند بعض المواقف المهمة وخاصة ما يتعلق بموضوع التوحيد ورفع رايته والإشارة إلى مناره ومكانته. في أحد يقرأ المتن؟ بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبر.
أحسنت، بارك الله فيك. نقف وقفة يسيرة مع هذا الإسناد العظيم وما فيه من هؤلاء الأئمة الأعلام واحترامهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيهم من عاش ورأى وسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جعفر بن محمد الصادق من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ابن محمد ابن علي ابن الحسين رحمه الله تعالى، وهو الباقر، يأتي مع رفقة إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا ليسأله عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول حتى انتهى، قال فسأل عن القوم حتى انتهى إلي. يعني أن جابرا لما جاءت هذه الرفقة أخذ جابر يسأل عن هؤلاء النفر الذين جاءوا يسألون عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل الدور إلى محمد بن علي بن الحسين رحمه الله تعالى، وهو من هو في مقامه وجلالة منزلته في تلقيه العلم عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله. وهذه نأخذ منها درسا لطيفا، وهي اللحمة والتآلف والصحبة والعلاقة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلم يكن هناك ما يثار حولهم من المظلمة ومن التنازع ومن الفرقة ومن التناحر ومن إلى غير ذلك من الصور. فهذه صورة لطيفة تبين أن هذا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي سائلا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وفي المقابل يلقاه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه في تخصيصه بهذا الاحتفاء والاعتناء. فلما عرف من هو هذا السائل قال فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين يدي. وهذا لتأنيس محمد بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وآبائه، ومن باب أن يبين مكانة واهتمام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من أصول أهل السنة والجماعة كما قررها العلماء، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية وفي غيرها، أن أهل السنة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. فهذه العناية وهذا الاهتمام من جابر بن عبد الله لهذا الشاب الذي جاء يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يعطينا هذه العلاقة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال مرحبا بك يا ابن أخي، يعني خصه بخاصية لهذه المكانة وهذه المنزلة، سل عما شئت. قال فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام إلى آخر كلامه. هذه الصورة أيضا أنه حينما قام إلى الصلاة صلى بهم جابر رضي الله تعالى عنه وهو أعمى، وقد أخذ العلماء من هذا الحديث جواز إمامة الأعمى الكفيف. قال أيضا في هذا الحديث يعني مدى زهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلة تعلقهم بالدنيا وزخارفها وما فيها. قال فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها، فهي صغيرة لا تكاد تغطيه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية عاتقيه منه شيء. فجابر رضي الله تعالى عنه يلتحف هذه النساجة التي يغطي بها عاتقيه، رداؤه إلى جنبه على المشجب. قال فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعى، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم،
ويعمل مثل عمله فحرج.
نعم. يقول: لما صلى بهم قلت، وهو السائل محمد بن علي بن الحسين سأل قال: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الغرض، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاهتداء بهديه في جميع العبادات، بل في جميع شؤونه صلى الله عليه وسلم، وعلى سبيل الاختصاص في عبادته صلى الله عليه وسلم، ليؤديها الإنسان كما أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله لم يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلا ليبين للناس ما نزل إليهم ليعبدوه على بصيرة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فالواجب على المسلم قبل أن يشرع في أي عبادة من العبادات ومنها شعيرة الحج أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حجه صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة أهل السنة والجماعة الذين يتأسون ويقتدون ويبحثون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى، يقول: ما رأيت مثل أصحاب الحديث يحمل أحدهم محبرته وقلمه ودواته ويسأل كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي به. فهذا هو الواجب على المسلم، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه وخاصة في جانب التعبد. فهذا محمد بن علي بن الحسين رحمه الله تعالى ورضي عن والديه وعن آله يسأل جابرا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حج النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي بذلك. قال: فأخذ بيده فعقد تسعا، قال: فقال بيده فعقد تسعا، فقال بيده يستفيد منه العلماء ويستدل به العلماء أن قال تأتي بمعنى فعل، كما جاء في الحديث: إنما يكفيك أن تقول هكذا، يعني تفعل هكذا، فالقول يطلق على الفعل. فقال بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، لم يحج. وفي هذا الحديث أولا معرفة أهمية معرفة أحكام الحج وكيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن السنة التاسعة التي فرض فيها الحج على الصحيح من أقوال أهل العلم هي التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس في القصة المعروفة، هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم المعروف. لكن قد يتساءل بعض الناس ويقول: لماذا حج النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فرض عليه الحج؟ لأن الحج النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الحج التاسعة أو السنة التاسعة، لأنه كان يحج المشركون والمسلمون سواء، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليبين للناس على أنه لا يحج العام القادم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحج إلا وقد طهر الله مكة والحج ومشاعره من المشركين نهائيا. وهكذا كان حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ليبعد مظاهر الشرك عن الحج ليصفو الاقتداء. هذا موقف مهم جدا في البراءة من الشرك وأهله وكل مظاهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج أول ما فرض عليه حتى طهر البيئة من آثار تلك الوثنية والجاهلية، وأرسل أبا بكر لينذر الناس ويمنع المشركين من أن يحجوا بالبيت في عامهم المقبل. فحج النبي صلى الله عليه وسلم وقد طهر الله بيته ومشاعر نسكه من كل آثار الشرك وأهله. وهذه فائدة مهمة، أي هي من معالم التوحيد الذي نستشعره ونتدارسه في مجلسنا هذا. قال: فمكث قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، أذن في الناس وأعلن في الناس وانتشر بين الناس في أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذه السنة، فكثر الناس وجاءوا من كل فوج عميق من أجل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته في حجه صلى الله عليه وسلم. وسيأتي مواقف كلها ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الناس حتى يصلوا ويحجوا معه ويقتدوا به من أول مسيره صلى الله عليه وسلم. وقد اجتمع كما ذكر هنا، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله عليه الصلاة والسلام. في هذا أهمية الاقتداء في الحج، وهو جانب يعني مهم جدا للتأسي بالقدوة. ولذلك أشار العلماء بأنه ينبغي للحاج أن يحج في رفقة معهم عالم يبين لهم المناسك ويقتدون به ويتأسون به ليدلهم على كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم. حج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أدركه في ذلك المقام، وهم يعني كما جاء في بعض الروايات بلغوا 120,000 حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء في منتصف الطريق، ومنهم من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مكة وهم قليل. قال كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، وهذه نقطة مهمة جدا في التأسي والاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم. قال
فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي.
نعم، هنا يقول جابر رضي الله تعالى عنه قال فخرجنا معه صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى أتينا ذا الحليفة، وهو الميقات، ميقات أهل المدينة المعروف، وهو الذي يسمى الآن بأبيار علي، وإن كانت هذه التسمية من التسميات المحدثة. والواجب والذي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بالتسميات الشرعية، لأن الناس أحدثوا مصطلحات وتسميات فيها بعض الإشكالات. فالميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة كما هو هنا معروف، والمواقيت الخمسة المشهورة معروفة، ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل نجد، وذات عرق لأهل العراق وأهل المشرق. وهذه هي المواقيت المكانية، وهناك المواقيت الزمانية وهي أشهر الحج كما هو معروف، وهي شوال وذو القعدة والعشر من الحجة، وبعضهم يقول شهر ذي الحجة كاملا كما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات. وهذه هي المواقيت. أقول الاهتمام بالمصطلحات والتسميات الشرعية القديمة مهم جدا، لأن الناس ابتدعوا وأحدثوا بعض المصطلحات التي صارت تشوش على الناس وتغرس مفاهيم مغلوطة. مثال ذلك الحجر إسماعيل. الصحيح أنه الحجر وليس حجر إسماعيل، وسمي الحجر لنقص نفقة قريش لما أرادوا أن يبنوا الكعبة، فجعلوا حجروا بحجارة لبيان أن هذا الجزء من الكعبة. أما تسميته بحجر إسماعيل فهي تسمية محدثة ومتأخرة، ولذلك بنى بعض الناس فيها عليها أحكام باطلة، فمنهم من قال بأن إسماعيل دفن فيها، ومنهم من قال غير ذلك من الأمور، وهذه من الأخطاء. مثل جبل الرحمة، الصحيح أنه ليست هذه تسميته الشرعية ولا الاصطلاحية المتقدمة عند المتقدمين، وإن كان هو إنما يسمى جبل إيلال. فتسميته بجبل الرحمة وما نرى من تعظيم الناس له وتبركهم به والكتابة عليه والتمسح به وبأحجاره، هذه من المحدثات التي وقع فيها الناس بعد ذلك. وتغيير المصطلحات له دور في تحسين البدع وغرسها في مفاهيم الجهلة. يقول أن في لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر وهي زوج أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. وهذا أخذ منه العلماء كما لا يخفى مشروعية إحرام النفساء والحائض، فإنها تحرم وتعمل ما يعمله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. وفي الاغتسال بعض العلماء أخذ من هذا الحديث مشروعية الاغتسال عند الإحرام، فهذه أسماء لا تستفيد من هذا الاغتسال لأنها لا تصلي ولا تتطهر بهذا الاغتسال لأنها نفساء وكانت خرجت وهي في شهرها التاسع فولدت في الميقات. لكن يؤخذ منه تعظيم شعائر الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن يعظم شعائر الله، وكان عليه الصلاة والسلام كلما أراد أن يدخل البيت تطهر عليه الصلاة والسلام وتطيب، وأيضا عند إحرامه وعند كل أموره ونسكه، وهذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. وجعل الحج لتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والبنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فجاء ارتباطها بالشعائر الزمانية والمكانية. نعم.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد.
نعم الله أكبر. نعم. يقول رضي الله تعالى عنه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقد كان بني مسجدا في ذلك الوقت، ثم هدم ذلك المسجد وتهدم ثم أعيد بناؤه بعد ذلك في محل الميقات. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعد صلاة الظهر ثم بقي في الميقات في ميقات ذي الحليفة ينتظر الناس، فصلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر. قيل إنه أحرم بعد صلاة الفجر، وقيل ضحى، وقيل بعد صلاة الظهر، فأحرم بعد الفجر. الصحيح أنه بعد صلاة الظهر من اليوم التالي كما دل عليه هذا الحديث. وهذا هذه السنة استنبط واستفاد العلماء منها مشروعية أن يكون الإحرام بعد صلاة، على قولين لأهل العلم، إما أن يكون بعد فريضة كما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عليه الصلاة والسلام لأنه بعد صلاة الظهر، وإما نافلة لنافلة الوضوء أو غير ذلك من النوافل. والصحيح أنه لا يشرع على خلاف بين أهل العلم هل للإحرام سنة خاصة أو لا. المشروع أن يكون بعد صلاة، فإن كانت فريضة فبه ونعمة، وإلا نافلة ليست خاصة بالإحرام لأنه لا يشرع له نافلة خاصة في هذا المقام. فيقول ثم ركب القصواء وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، سميت القصوى لسرعتها، وحتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه. وهذا يدل على إيش؟ على ماذا؟ على كثرة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته عليه الصلاة والسلام. قال ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد. ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من ذي الحليفة وهو الميقات. وهنا نقف وقفة مع سؤال ورد إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى. جاءه رجل قال: من أين أحرم؟ قال: تحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لكني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال الإمام مالك: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ وإنما هي أميال أزيدها. ما الفرق أحرم من الميقات أو من المسجد؟ وما هي إلا أميال أزيدها. قال: ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه تعطينا مدى الدقة في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وألا يفتح الإنسان مجالا للرأي والاجتهاد والاستحسان، كما قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شر في دين الله عز وجل. فهذا باب لا ساحل له، وهو من الابتداع المذموم. فحتى في الأمور التعبدية التي لا يظهر فيها حكمة ظاهرة، يجب التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما عمل عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال: وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. وهذا أحد معاني تفسير التأويل، بل هو معنى التأويل عند السلف، وهو التفسير. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم تأويل ما نزل إليه من ربه، أي يعلم مراد الله سبحانه وتعالى من هذا القرآن، ويقوم عليه الصلاة والسلام بتأويله في بيانه للناس بقوله صلى الله عليه وسلم، وبفعله وبتقريره وبتطبيقه عمليا، وبتطبيقه عمليا عليه الصلاة والسلام. فهو أعلم الناس بمراد الله سبحانه وتعالى، والصحابة أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا حجية فهم الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم للنصوص، لا أن يأتي في آخر الزمان من يقول: لا، نحن نجتهد في استنباط واستخراج معان جديدة غير التي فهمها الصحابة وغير التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن والسنة. فهذا ملحظ مهم ينبغي التنبه له. قال: وما عمل به من شيء عملنا به، يعني من المفروضات والواجبات والسنن وترك المنهيات والمكروهات والمحرمات، ومن ذلك أيضا محظورات الإحرام وغير ذلك من الصور. قال: فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وهي التلبية، وهي شعار الحج، وسماه جابر رضي الله تعالى هنا بالإهلال بالتوحيد. وقبل أن نتكلم عن التوحيد والإهلال ومعنى الإهلال وما ترتب على ذلك من المعاني، نريد أن نشير أولا إلى أن من أعظم الشعائر، شعائر التوحيد في الحج، هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، وتحقيق ركني العبادة من الإخلاص والمتابعة لله سبحانه وتعالى. وذلك مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله، وفي قوله تعالى أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو الحج لله لا لغيره، فمن هنا الإخلاص. أتموا الحج والعمرة، أي تأتون بها كاملة غير منقوصة، وهذا لا يكون إلا بالاقتداء والتأسي والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. تحقيق هذا المبدأ العظيم وتطبيقه من النبي صلى الله عليه وسلم ظهر جليا هنا، حينما قال صلى الله عليه وسلم عند إحرامه: اللهم لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. وهذا هو الواجب على كل حاج، أن يجعل عمله كله خالصا لله تعالى، وأن يتخلص من كل الإرادات الأخرى التي تقدح في نيته وتحرمه ثواب عمله. وقد جاء في أثر يتناقل، وهو ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول، وإن كان الواقع يعطي شيئا من هذا الأمر، يقول: يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان يحج أغنياؤه للنزهة، السياحة الدينية والفي آي بي وغير ذلك من الأمور. وأوساطه أوساط الناس للتجارة، وقراؤهم للرياء والسمعة، وفقراؤهم للمسألة. فهؤلاء من حرموا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على العبد أن يخلص جميع أعماله لله سبحانه وتعالى، وأتم الحج والعمرة لله لا لغيره سبحانه وتعالى، ولله على الناس حج البيت، فهي لله لا لغيره سبحانه وتعالى. وهذه قضية مهمة ينبغي ويجب مراعاتها في كل أمورنا والتصحيح المقاصد. هذه من الأمور التي يجب أن يعتني بها الإنسان في جميع شؤونه وعباداته، ومنها الحج. الآية صريحة في إتمام الحج والعمرة لله تعالى بمعنى إتقان أعمال الحج والإتيان بها على كاملة من غير نقص على وفق ما شرع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء التنبيه على هذا الشرطين في آيات كثيرة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذه معروفة الكلام فيها وفي اشتراطها. يتجلى في الحج التنبيه على شرطي العبادة وضرورة استحضار النية في الحج وفي كل عبادة يكون حتى يكون العمل متقبلا. ولذلك كان من دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ونلحظ من التنبيه الأول تنبيها وتأكيدا على أصل عظيم من أصول الاستدلال في الإسلام، وهو قصر التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: خذوا عني مناسككم، وما دخلت البدع وكثر الخلاف والانحراف إلا بعد أن وسع الناس مصادر تلقيهم وخالفوا ما أمرهم الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ففرقوا دينهم وكانوا شيعا ومذاهب وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. فلا شك أن هذا الأمر واضح جلي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي التأكيد عليه. كما أن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الحج في جميع أعماله قائم على تحقيق قاعدتي العبودية لله تعالى، وهما التعظيم والتسليم. التعظيم لله عز وجل، ومن تعظيم الله عز وجل تعظيم شعائره وتعظيم أوامره ومنهياته سبحانه وتعالى والحذر منها. والأمر الثاني التسليم، وهو ثمرة التعظيم. فالتعظيم ظاهر جدا، ومظاهره في الحج يصعب حصرها في مثل هذه العجالة. وأشرنا إلى الآيات التي نصت على تعظيم شعائر الله عز وجل، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر من تعظيم من أمر بتعظيمها، وتعظيم الله سبحانه وتعالى في تعظيم بيته عز وجل. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كما أمر سبحانه وتعالى بذكره في أثناء أداء النسك، وهذه من مقاصد الحج، يعني تقرير التوحيد ورفع مناره، وأيضا ذكر الله عز وجل وإحياء القلوب بذكره سبحانه وتعالى. جاء التأكيد على الأمر بذكر الله عز وجل في الحج في ابتدائه وفي أثنائه وفي انقضائه ونهايته. يقول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أكد ذلك في أثناء النسك في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وأمر به تعالى أيضا عند انتهاء المناسك: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وبين صلى الله عليه وسلم إنما شرعت هذه المناسك لإقامة ذكره سبحانه وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. وقد اجتمع في الحج شرف الزمان وشرف المكان، فيعظمان وفق ما شرع الله تعالى من غير زيادة ولا نقصان. لارتباط التعظيم والتسليم، فلا نعظم إلا ما عظمه الله عز وجل، ولا نعظمه إلا وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبتعظيم الله عز وجل في القلب يسلم العبد من جميع صور الشرك. أما التسليم فهو ثمرة التعظيم، وهو يقتضي الانقياد والاستسلام لكل أوامر الله تعالى فعلا وتركا وعملا وتصديقا، وهو معنى الإسلام الحقيقي. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الحج أيها الأحبة هو إن صح التعبير دورة تدريبية في وجوب تسليم العبد لربه عز وجل في كل شيء من غير تردد ولا اعتراض. فيلتزم التسليم في زمان الحج ومكانه وشعائره وهيئاته وأدائها بالكمية والكيفية المحدودة من غير زيادة ولا نقصان. فلكل شعيرة زمان ومكان وكمية وكيفية لا يجوز للحاج تجاوزها ولا التقصير عنها. وإن لم تظهر له الحكمة من ذلك فلا مجال للاستحسان ولا للرأي ولا للاعتراض باسم المصلحة أو غير ذلك من وسائل اعتراضات أهل الأهواء. وهذا التعظيم والتسليم في الحج يجب أن يكون ديدا المسلم في كل حياته، لأن الله عز وجل قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكما حققه في الحج فيجب أن يحققه في جميع شؤونه التعبدية والتعاملية في شؤونه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية، فيسلم بهذا من عبادة الهوى والشيطان بطاعتهما في معصية الله عز وجل. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. من مظاهر الحج كما هنا من مظاهر التوحيد في الحج التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إعلان وتجديد للتوحيد. ولذلك قال جابر رضي الله تعالى عنهما كما هنا قال: فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، والتوحيد هو إعلان البراءة من كل شريك لله تعالى لا شريك له. فعلى الحاج أن يعي معنى هذه التلبية وأن يلتزم بموجبها، وهو تحقيق التوحيد في كل شأنه في كل شؤونه وعبادته، وخاصة في الحج وفي سائر أعماله. التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كما ذكرها هنا قال: أهل بالتوحيد. نعم تفضل.
فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.
أحسنت. هذه صيغة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي واضحة. وهنا حينما قال فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، يقال أهل المحرم بالحج يهل إهلالا إذا لبى ورفع صوته. وموضع الإهلال هو الميقات الذي يحرمون منه، ويقع في الزمان والمصدر، ومنه إهلال الهلال واستهلاله إذا رآه الناس فكبروا ورفعوا أصواتهم بالتكبير حينما يرون الهلال. هنا جاءت صيغة النبي صلى الله عليه وسلم في الإهلال بالتوحيد والتلبية، لبيك اللهم لبيك. قال في هذه الرواية لا يزيد على هؤلاء الكلمات، وجاء تأكيد ذلك في رواية عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وجاء في رواية لابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وهذا جاء أيضا في رواية نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك ولبيك والرغباء إليك والعمل. وجاء أيضا في رواية أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. جاء في رواية جابر هنا قال أهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. هذا فيه دليل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم في هذه الزيادات اليسيرة التي تؤكد التوحيد وتثبته وتبينه. فهذه رواية جابر فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الزيادات اليسيرة التي تؤكد المعنى الرئيس للتوحيد في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. لعلنا نقف مع بعض معاني التلبية وما فيها من التوحيد، لأن جابرا سماها توحيد، لأن جابر سماها قال أهل بالتوحيد لبيك. ذكر العلماء في هذا اللفظ عدة معاني متقاربة في الدلالة والنتيجة، وليس هذا مكان بسطها. لكن من أهم هذه المعاني أن لبيك بمعنى الإجابة بمنزلة سمعا وطاعة، إلا أن لبيك لا يتصرف، فكأنه أراد بقوله لبيك وسعديك إجابة بعد إجابة، كأنه قال كلما أجبتك في أمر فأنا في الأمر الآخر مجيب، وكأن هذه التثنية أشد توكيدا فعلى هذا معنى لبيك، أي إجابة بعد إجابة. هذا أحد معاني لبيك. والمعنى الثاني الإقامة بالمكان، فكأنه يقول لبيك أي أنا عبدك مقيم عندك إقامة بعد إقامة. ويحكى هذا عن الخليل، قال ابن القيم إنه من لب المكان إذا أقام به ولزمه، والمعنى أنا مقيم على طاعتك ملازم لها، وهذا اختيار الجوهري من علماء اللغة. وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن عدة معاني، ثمان معاني كلها تدل على تأكيد التوحيد والإجابة والسمع والطاعة والانقياد والاستسلام لله عز وجل. الإقامة بالمكان، القصد أو الجهة، وهو من قولهم داري تلب دارك أي تحاذيها، ومنها الانقياد، ومنها المحبة، يقال امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها، ومعناه حبا لك بعد حب، وفيها معنى التعظيم والمحبة، وأيضا اللب هو مأخوذ من لب الشيء وهو خالصه من لب الطعام، ولب الرجل وهو عقله وقلبه، ومعناه أخلصت قلبي ولبي لك وجعلت لك لبي وخالصتي. ومنه أيضا الرخاء والسعة، كأنه قال فلان من قولهم فلان رخي اللبب، وفي لب الرخي أي في حال واسعة منشرح الصدر، وبهذا يكون معناه في هذا المقام أني منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك وإجابتها. ومن هذه المعاني وهو الثامن الاقتراب من الإلباب، من الإلباب وهو الاقتراب أي اقترابا إليك كما يقترب المحب من محبوبه. قال هذه المعاني متقاربة جميعها ملحوظة في المعنى الشرعي، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف التلبية أنها إجابة دعوة الله تعالى حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره، كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبه، والمعنى أنا مجيبك لدعوتك، مستسلم لك لحكمتك، مطيع لأمرك مرة بعد أمره، لا نزال وأزال على هذا إلى آخر. أيضا في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم في معنى اللهم، وهذه أيضا لو فقهنا معناها وتأملنا فيها وقد وردت مكررة في القرآن وفي السنة في صيغ الدعاء، اللهم معناها يا الله، حذفت الياء وزيدت الميم المشددة في آخره عوضا عن ياء النداء. قالوا وزيادة الميم مع تشديدها له أثر في المعنى، على قاعدة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فإن الميم زيدت للتعظيم والتفخيم، ولذلك جاءت أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ب اللهم، بلفظ اللهم لا بلفظ يا الله. ولهذا كأنه يقول حينما يقول اللهم يعني أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته، فيكون سائل بجميع أسمائه تعالى. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله وهم الذين فقهوا هذه المعاني واستشعروا معانيها وأشربت قلوبهم هذه المعاني فعمرت بالإيمان والتقوى، يقول اللهم مجمع الدعاء. ويقول النضر بن شميل من قال اللهم فقد دعا بجميع أسمائه تعالى. ويقول أبو رجاء العطاردي إن الميم في قوله اللهم فيها 99 اسما من أسمائه تعالى. ونتوقف للأذان ثم نكمل بعده إن شاء الله.
الله أكبر.
الحمد لله. الحقيقة الكلام في يعني التلبية ودلالاتها، تلبية لوحدها وصيغها ودلالتها على التوحيد يطول جدا، لكننا نقتصر بما أشرنا إليه ونشير إشارات سريعة جدا إلى بعض الجوانب المهمة في التلبية ودلالتها على التعظيم أنها من أعلام التوحيد. فأولها ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بها في أول أعمال نسكه صلى الله عليه وسلم، فهي أول شعيرة في الحج، وهي الإهلال بالتلبية بعد لبس الإحرام إذانا بدخوله في عبادة الحج. والبدء بالتوحيد ظاهر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه وعباداته عليه الصلاة والسلام. وهذه التلبية في صيغها شاملة لجميع أنواع التوحيد الثلاثة، والاعتراف بالنعمة والحمد والشكر والملك لله سبحانه وتعالى. فيها أيضا أن السلف رحمه الله تعالى كانوا يستشعرون معنى هذه التلبية وماذا يترتب على قول الإنسان حينما يدخل في نسكه ملبيا لبيك اللهم لبيك، ماذا كان يترتب عليها من المعاني، فكانوا يتخوفون كثيرا عند التلبية مخافة أن ترد عليهم، كما روى مالك أنه حج مع جعفر بن محمد، ونحن لازلنا مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآله، قال فأنه حج مع جعفر بن محمد فلما أراد أن يهل كاد أن يغشى عليه، فقلت له لا بد لك من ذلك من التلبية، وقال وكان يكرمني وينبسط إلي، يقول الإمام مالك عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا، فقال يا ابن أبي عامر إني أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لا لبيك ولا سلبيك. هل استشعر الإنسان هذا المعنى عند التلبية أو هو يردد كما يردد الناس؟ الله المستعان. هنا يجب أن نحرك القلوب ونستشعر الألفاظ التي شرعت، فالألفاظ إنما هي قوالب للمعاني، والمقصود هو المعاني، فلا بد من استشعارها وتحريك القلوب لمثل هذه المعاني. قال فقال مالك ولقد أحرم جده علي بن الحسين فلما أراد أن يقول لبيك اللهم لبيك غشي عليه وسقط من ناقته فهشم وجهه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم استعان. الأمر الثاني هو الإكثار من التلبية وإعلان ذلك على الملأ وإبرازه وإظهاره ليقتدوا به صلى الله عليه وسلم وليعلنوا التوحيد، وهذا مما يدل على إعلان التوحيد وإظهاره في الحج. وقد أخرج الشافعي عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التلبية وكذلك الصحابة، فهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سابط يقول كان سلفنا لا يدعون التلبية عند أربع. عند أربع ما هي؟ قال عند انضمام الرفاق حين تنضم التقاء الوفود والجماعات والحجاج، وعند الصلاة إذا فرغوا منها، وعند إشرافهم على الشيء وهبوطهم من بطون الأودية أو عند هبوطهم من الشيء الذي يشرفون عليه. يقول الإمام الشافعي وما روى ابن سابط عن السلف هو موافق لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن جبريل أمره أن يأمره برفع الصوت بالتلبية، وهذا من الدلالة على وجوب إظهار التوحيد وإعلانه ورفع مناره وإعلان البراءة من الشرك وأهله، لأن المشركين كانوا يلبون لكنهم يشركون في تلبيتهم، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا جعلها شعار الحج كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية، فلما كانت التلبية شعار الحج أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار هذا الإشعار لأهميته، وذلك برفع أصواتهم به لإعلان التوحيد صراحة والبراءة من الشرك وأهله، ولذلك جاء الأمر برفع الصوت بها. فكان قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، ولذلك قال وهذه أيضا عند الأنبياء قبلهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا موسى عليه الصلاة والسلام يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كأني أنظر إليه هابطا، أي موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل قال العج والثج، قالوا والعج هو رفع الصوت بالتلبية وقد عج يعج عجا فهو عاج وعجاج، والثج هو سيلان دم الهدي كما هو معروف. وامتثل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يبلغون الروحاء منتصف الطريق بين مكة والمدينة إلا وقد بحت أصواتهم من شدة التلبية رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. كذلك التلبية هي من شعائر الحج المشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومر معنا حديث موسى عليه السلام أنه كان له جؤار بالتلبية، وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال لما مر صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال صلى الله عليه وسلم لقد مر به هود وصالح على بكرات حمر خطمها الليف أزرهم العباء أرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق. وكذلك جاء لما مر بوادي الأزرق قال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. ثم لما مر على ثنية هرشا قال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى يونس ابن متى على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، يجمع بين الحج والعمرة. فهذا هدي أنبياء الله كلهم يرفعون هذا الشعار، شعار توحيد في هذا الموسم وهذا المنسك وهو منسك الحج. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاقتداء بهم وأن نحشر في زمرتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، كلام جابر رضي الله تعالى عنه في روايته الحديث فيقول
فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
أحسنت. يقول رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني استمر عليها كما مر معنا، وهذا من إظهار شعار التوحيد وإعلانه والبراءة من الشرك وأهله. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، وذلك لأنهم كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج لا يرون جوازها، فلذلك استغربوا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلوا ممن لم يسق الهدي أن يحل بعمرة. قال لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه صلى الله عليه وسلم استلم الركن عليه الصلاة والسلام فرمل ثلاثا ومشي أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في قضية يعني إدخال العمرة إلى الحج يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمر عائشة بعد الحج إلا للتأكيد على إبطال هذه السنة الجاهلية، لأنهم كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي معه عليه الصلاة والسلام بأن يجعلوها عمرة أي قبل الحج، وأذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد الحج لبيان كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جواز العمرة أيضا بعد الحج، وليكسر سنة الجاهلية التي اعتادوها وحرموا ما أحله الله سبحانه وتعالى وهو العمرة في أشهر الحج قال إلا لتأكيد إبطال هذه السنة الجاهلية فاعتمر الصحابة قبل الحج واعتمرت عائشة بعد الحج رضي الله تعالى عنها. في قوله استلم الركن فيه أن أول عمل يعمله الحاج إذا دخل البيت والطواف وتحية الحرم أن يستلم الركن ثم يبدأ بالطواف، والركن هو الحجر الأسود. الركن إذا أطلق المراد به هنا الحجر الأسود. قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم أي بعد أن تم الطواف، فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هو من باب التعليم لا من باب التعبد، ليحقق النبي صلى الله عليه وسلم وهو من معنى وهو يعرف تأويله من تأويل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هو الصلاة عند المقام، هو الصلاة عند المقام. وهذا من تعظيم أيضا شعائر الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلى عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد التوحيد أيضا هنا وهو من معالم التوحيد بقراءة سورتي الإخلاص، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فصلى عنده النبي صلى الله عليه وسلم وأكد التوحيد بقراءة سورتي الإخلاص في الركعتين، ولم يقبله ولم يستلمه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال قتادة رحمه الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال إنما أمروا بالصلاة عنده ولم يؤمروا بمسحه كما يفعل الجهلة. فإذا كان هذا في حق مقام إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء، فكيف بغيره من المقامات والأضرحة والقبور وأكثرها كذب وافتراء؟ فدل على أن الحج مدرسة للتوحيد الخالص لله تعالى والبراءة من كل ما يقدح في هذا التوحيد من جميع صور الشرك الصغير والكبير في الألفاظ وفي الأعمال وفي المعتقدات، وأن يعود من الحج خالصا مخلصا ومخلصا لله سبحانه وتعالى ومتخلصا من كل أدران الذنوب والخطايا والشركيات التي قد يقارف شيئا منها وهو لا يعلم، فعليه مراجعة سائر عباداته وأعماله للتخلص من مثل هذه الموبقات. نتوقف في الصلاة ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نكمل الحديث فيما تقدم من الحديث عن معالم التوحيد في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله تعالى عنهما. قد انتهينا إلى الحديث عن أو وصلنا إلى صلاته عند مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولاحظنا جانب التعظيم لهذه الشعائر في هذا المقام وجانب إظهار التوحيد أيضا، وهو أنه خص هذا المقام بقراءة سورتي الإخلاص اللتين احتوت على توحيد الله عز وجل في سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد. نعم، يقول رحمه الله تعالى نعم
قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا.
أحسنت. نعم، هنا حينما ذكر قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من قول جابر عن أبيه عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما، قال: كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. هذه الأعمال وهي الرمل وهو المشي السريع دون الركض، والطباع أيضا بالرداء، واستلام الركن بعد الصلاة خلف المقام، هذه إنما هي من خصائص الطواف القدوم فقط وليست في كل طواف. يقول: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأيضا هذه القراءة هنا إنما هي للتعليم لا للتعبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه يتأول القرآن، أي يطبقه واقعا ملموسا، فقال: أبدأ بما بدأ الله به. فكون الله عز وجل بدأ بالصفا فقال: إن الصفا والمروة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في سعيه يبدأ بالصفا، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. هذا أيضا فيه إعلان التوحيد، وأنه كلما علا عليه الصلاة والسلام ورقي على الصفا أو على المروة أعلن التوحيد ورفع صوته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وخلال هذا التوحيد الذي كرره ثلاث مرات بصور وألفاظ مختلفة كان الدعاء، وهكذا ينبغي السنة أن يكون الدعاء بعد الثناء، أن يثني على الله عز وجل بما هو أهله، وخير ما يثنى على الله عز وجل بتوحيده عز وجل، ثم يدعو بما شاء من الدعاء ثم يختم بالتوحيد. فهذه خمس مقامات: بدأ بالتهليل ثم دعاء ثم تهليل ثم دعاء ثم تهليل ثم نزل إلى المروة. قال ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه. تفضل.
ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد.
أحسنت. هذا أيضا يعني يبين هنا جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من أعمال السعي قال: فعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال عليه الصلاة والسلام: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. وهنا أيضا كسر لسنة الجاهلية الذين كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وقد استغرب الصحابة رضي الله تعالى عليهم ذلك حتى أكد ذلك عليه الصلاة والسلام بأمره، فاستجابوا واستسلموا لأمره عليه الصلاة والسلام، وهذا لكسر أمر الجاهلية كما تقدم. ثم أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أن هذه ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام، إنما هي لأبد الأبد، وهذا من التيسير. قال دخلت العمرة في الحج، أي أن أعمال العمرة أصبحت داخلة في أعمال الحج لأبد الأبد، وهذا من تيسير الله عز وجل على المسلمين في الحج. فمظاهر التيسير في الحج كثيرة، ومنها أن الله عز وجل أذن بدخول العمرة في الحج، فيأتي الإنسان بأعمال الحج ويكون قارنا بالعمرة، فيكون قد أدى ما عليه من العمرة والحج في نسك وعمل واحد، وهذا من تيسير الله عز وجل. والحديث في هذا الأمر يطول، لكنني لا أريد أن أطيل على الإخوة. نعم، يقول رحمه الله ورضي عنه: وقدم
علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغة واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي.
أحسنت. هذا بالنسبة لمن لم يسق الهدي، استجابوا وامتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ذلك الأمر كان مستغربا وكان محرما في الجاهلية. وممن استجاب فاطمة رضي الله تعالى عنها، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغرب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء ورآها قد أحلت، وهذا أمر مستغرب، فأنكر عليها ذلك، فقالت: هذا أمر أبي صلى الله عليه وسلم، إن أبي قد أمرني بذلك. فيعني هذا يعطينا مدى استجابة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، على أمر قد يعني عاشوا واستمرأوا خلافه، فما كان لهم بد من الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للبيت ولأمر الله عز وجل سوق الهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 من الإبل لهدي وتعظيم هذا البيت الحرام، منها ما جاء به عليه الصلاة والسلام وساقه من المدينة، ومنها ما جاء به علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مع ما جاء به علي 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا، لاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فحلوا من العمرة وقصروا من أجل تأخير الحلق إلى الحج. قال: إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي ومن كان معه هدي. قال: فلما كان يوم التروية، نعم،
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال.
أحسنت. هنا حينما قال رحمه الله تعالى
قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. يوم التروية وهو اليوم الثامن توجهوا إلى منى، وسمي يوم التروية لأن الناس يرتوون من الماء ويأخذون معهم استعدادا من المياه. وهناك سميت أيام الأيام في الحج بأسماء من باب التعظيم أيضا، فسمي يوم التروية وسمي يوم عرفة وسمي يوم الحج الأكبر الذي هو يوم العيد يوم النحر، وسمي يوم القرن وهو اليوم الحادي عشر حينما يستقر الناس في منى، وسمي يوم التحلل الأول وهو ثاني أيام التشريق، ويوم التحلل الثاني. فكثرة التسمية وتسمية هذه الأيام هذا أيضا من باب تعظيم شعائر الله عز وجل وتعظيم هذه الأيام التي عظمها الله سبحانه وتعالى وشرع فيها من المناسك ما هو معلوم لتعظيم الله عز وجل وذكره سبحانه وتعالى. قال توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، وهذه سنة وليست بواجبة. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء إلى آخر كلامه. هنا من مظاهر التوحيد في الحج أولا إعلان الشهادة بالتوحيد في يوم عرفة، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه كلمة الإخلاص يجدد بها المرء توحيده كما جدده عند دخوله النسك بالإحرام بالتلبية وإعلانه البراءة من كل صور الشرك والاعتراف لله عز وجل بالملك والإنعام والتصرف والتدبير وله المحامد كلها، والتسليم لقدرته سبحانه وتعالى المطلقة. هذا التوحيد الخالص يتكرر إعلانه وتجديده في جميع المشاعر في عرفات وعند المشعر الحرام وعند رمي الجمرات وعند الطواف وعند الرقي على الصفا والرقي على المروة وفي كل تلك المشاعر كما تقدم معنا. أيضا من مظاهر إعلام ومن أعلام التوحيد ومظاهره إعلان التكبير الله أكبر يوم النحر يوم الحج الأكبر والذبح وعند الرمي، وهذا إعلان لتحقيق التعظيم الذي أشرنا إليه قبل ذلك. أيضا من معالم التوحيد وهنا ظاهرة هو إعلان البراءة من كل أعمال الجاهلية وخصالهم بل وتعمد مخالفة المشركين في جميع شؤونهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هدينا خير من هديهم. هذه البراءة تظهر وظاهرة كثيرة في المواقف في الحج إضافة إلى إعلانها في التلبية وكلمة الإخلاص، لكن من هذه المظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالطواف بدأ بتطهير بيت الله العتيق من جميع مظاهر الأصنام الحسية، وذلك بتحطيم الأصنام التي كانت للقبائل بسهمه صلى الله عليه وسلم. من هذه المظاهر وهو المذكور هنا والمعالم مذكور عندنا في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما مخالفة قريش من حيث أنهم كانوا لا يخرجون عن حدود الحرم ويهلون من المزدلفة. قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس الذين كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام، هذا إعلان بمخالفة مشركي قريش الذين كانوا يقفون دون عرفة على حدود الحرم من أجل أنهم يزعمون أن ذلك أنهم لا يخرجون ولا يتجاوزون الحد ويقولون لا نفيض إلا من الحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم وقوف بعرفة كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث إبراهيم عليه السلام. وكذلك إعلان البراءة من خصال الجاهلية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته فيقول رحمه الله تعالى نعم:
فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مستضطعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا.
أحسنت، بارك الله فيك. هذه خطبة العرفة وخطبة تسمى خطبة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته عدة خطب، منها يوم التروية، ومنها يوم عرفة، ومنها يوم الحج الأكبر يوم النحر، وفي أيام التشريق. وكان في كل خطبة يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق، ويبين تعظيم الحقوق، حقوق للنساء وحقوق والدماء والأموال والأعراض، ويبين فيها صلى الله عليه وسلم حرمة هذا البيت العتيق، ويبين فيها تعظيم شعائر الله عز وجل. حينما سألهم قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لأنهم كانوا يعظمونه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعلن بكسر ما كانت عليه الجاهلية من أمورها من الربا ومن غير ذلك من الأمور التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. والتأمل في خطبة حجة الوداع أو حجة البلاغ كما يسميها بعض العلماء هي يعني من دلائل جوامع الكلم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أطراف الحقوق المختلفة في كلمات وجيزة دالة على أن الله قد جمع له آتاه جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، ويطول كلامه في الحديث عنها وبيان ما فيها من هذه الأمور. لكن نكمل الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وقف ثلاث وقفات: الوقفة الأولى حينما ضربت له القبة بنمرة، وهذه قبل الزوال. بعد الزوال حينما دخل إلى مكان الصلاة، مكان المسجد الآن، ثم قام وخطب الناس ثم صلى عليه الصلاة والسلام. والموقف الثالث عند الصخرات عند الجبل، حينما قام بعد الزوال وبعد الصلاة إلى أن غربت الشمس. هذه ثلاث وقفات للنبي صلى الله عليه وسلم في عرفات. نعم.
حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس.
أحسنت. هذه أيضا من في هذه ما ذكر هنا من يعني مظاهر ومعالم مخالفة المشركين، أن المشركين كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس وغاب القرص، قرص الشمس، ثم دفع عليه الصلاة والسلام. فهذه من تأكيد المخالفات لما كان عليه المشركون. وكذلك في المزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم انطلق قبل بعد أن أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس، وكانت قريش وكان المشركون ينتظرون حتى تطلع الشمس وتكون الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال كما يقولون، ويقولون في مقولتهم المشهورة أشرق ثبير كيما نغير، يعني إذا ظهرت الشمس على جبل ثبير غاروا وانطلقوا من المشعر الحرام إلى منى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خالفهم في ذلك عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا قام بإعلان التوحيد عند المشعر الحرام، قال فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، دفع قبل أن تطلع الشمس مخالفة للمشركين. وأردف نعم
وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر.
أحسنت. هنا نقف يعني وقفات. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أردف معه في حجته، أردف عليه الصلاة والسلام اثنين، أردف أسامة لما أفاض من عرفات، كان رديفه أسامة رضي الله تعالى عنه، وأسامة مولى من الموالي وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ولأجل كسر ما كان عند قريش وعند العرب من احتقار الموالي، وأنه لا يمكن أن يكون رديفا له، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكسر هذه النفسية وهذه الكبرياء الجاهلية، فأردف أسامة رضي الله تعالى عنه معه وهو منصرف والناس كلهم ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام. وعند منصرفه من المشعر الحرام أردف الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ويعني مر معنا هنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على غض بصر الفضل ألا ينظر هنا وهناك إلى يعني الضعن التي كانت تمر بهم، إلى أن جاء إلى بطن محسر فحرك قليلا أسرع المشي عليه الصلاة والسلام. وفي تعليل الإسراع في بطن محسر للعلماء فيها قولان، قيل إنه المكان الذي حبس فيه الفيل، والمكان الذي عذب فيه من عذب الذين أرادوا هدم الكعبة أيام أبرهة، فكان الهدي هو تجاوز مكان المعذبين وسرعة التجاوز، هذا تعليل. والتعليل الآخر أن قريشا ومن كان معها من العرب كان يقفون في هذا الوادي بعد الإفاضة من المزدلفة والانصراف من المزدلفة وقبل الدخول في منى، فينشدون الأشعار ويفاخرون بما كانوا عليه من أمور الجاهلية. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معالم التوحيد أنه يظهر شعار التوحيد في الأماكن التي أظهروا فيها الشرك، ويتجاوز عن الأماكن التي كانوا يعظمونها، يهينها عليه الصلاة والسلام في الأماكن التي كانوا يعظمونها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله، وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد الطائف في موضع اللات والعزة، بل قال رحمه الله تعالى إن الشريعة استقرت ولا سيما في المناسك على قصد مخالفة المشركين. أكد ذلك أيضا بتحريم دخول المشركين والكفار مكة، وهذا من تعظيم شعائر الله عز وجل وتعظيم هذا البيت. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يدخلوا المسجد بعد المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكونه ساق التعليل قبل الحكم لتأكيد هذا الحكم، فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لماذا؟ لأنهم نجس، فهذا تنفيذا للأمر لله من الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعث كما مر معنا أبا بكر يؤذن في الناس في العام التاسع أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم.
قال: ثم انصرف إلى المنحر، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مراقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم.
نعم، هنا في هذا المقام النبي صلى الله عليه وسلم من مظاهر التوحيد ومعالمه هنا النحر. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، وذلك بذبح القرابين يوم النحر وأيام التشريق لله سبحانه وتعالى. وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل أعمال يوم العيد، بل سمي يوم النحر لكثرة ما ينحر فيه من القرابين لله سبحانه وتعالى. وقد أهدى صلى الله عليه وسلم كما مر معنا 100 بدنة، ونحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، وأمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يقسم هذه البدن وهذا اللحم على الفقراء والمساكين، وأن يأخذ من كل بدنة بجزء، فطبخت له صلى الله عليه وسلم وشرب هو وعلي من مرقها ومن وأكل من لحمها، وهذا من يدل على مشروعية الأكل من الهدي، وأيضا فيه تعظيم شعائر الله عز وجل بكثرة هذا الهدي الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم لبيت الله الحرام. هذا فيه تحذير أيضا للحاج من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى على سبيل القرابين، فقد قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، فالذبح عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهذه من أجل القربات والعبادات لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. نعم.
فقال: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه
صلى الله عليه وسلم. هذه بعض حقيقة معالم التوحيد في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والتفصيل فيها يطول، ولكني قد أثقلت عليكم، ولعل ما طرح لعل فيه الكفاية، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن تجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وحجاج بيتك بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم استعملنا جميعا في طاعتك، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وارزقنا إخلاص التوحيد، نحيا على التوحيد ونموت عليه، ونحشر في زمرة الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا على صبركم واحتسابكم، عظم الله أجركم وأثابكم وغفر لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.